حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته وحكمت به عليهم ويسلموا تسليما كاملا. شيئان: الأول ألا يوجد في نفسك ضيق من هذا الحكم، بل يجب أن ينشرح صدرك وتطمئن نفسك وتفرح أن الله نجاك من أكل أموال الناس أو حقوقهم. ثانيا: وتسلم بالحكم تسليما، إذا قضى بأن تخرج من هذه العمارة ليست لك سلمها كاملة، قضى بأن هذه السيارة ليست لك الفوان أعطها كاملة، ويسلم تسليما كاملا. ومن لم يتصف بهذه الصفات ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، لأن الله هو الذي نفى الإيمان وإلا لا، وأقسم على ذلك وحلف: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد بينا غير ما مر مئات المرات لإخوان الذين يساسون ويحكمون بغير كتاب الله وسنة رسوله، قلنا على أهل القرية أو أهل الحي أن يتحابوا، أن يتعاونوا بعد أن يتعارفوا ويتلاقوا على عبادة الله في بيت ربهم حتى يصبحوا كأسرة واحدة، أبيضهم كأصفرهم وغنيهم كفقيرهم، وإذا حصل خلاف بين اثنين رأسا إلى الإمام إمام المسجد على أن يكون فقيها، ويتقاضيان عنده، وما قضى به وحكم به يسلم له صاحبه ويأخذه ويحمد الآخر ربه ولا يبقى في صدر حرج. وبعد ذلك لا نبالي بالحكام حكموا أو لم يحكموا، ما نطيق هذا، كيف ما نستطيع، ما نستطيع أن نجتمع في بيت ربنا ونحن أهل قرية واحدة أو سكان حي من أحياء المدينة الكبيرة، نجتمع كل ليلة كما نحن الآن مجتمعون، نتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، والحب ينمو والطهارة تعلو والإخاء والمودة يفرضان أنفسهما علينا، وإذا بأهل القرية كأنهم أسرة طيبة. فإن حصل خلاف بين اثنين إلى أين نتحاكم؟ إلى القانون الفرنسي أو الإيطالي؟ عندنا كتاب الله وسنة رسوله، وإذا القرية ما فيها عالم نأتي به، نذهب إلى الشرق أو الغرب ونبحث عن عالم نقضيه ونحكم في قضايانا في بيت ربنا، لأننا مسلمون مؤمنون. أما والوضع كما تشاهدون وتعلمون، كيف نعرج إلى الملكوت الأعلى وندخل دار السلام؟ كيف؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكذبة الواحدة تلطخ النفس، النظر الشزراء تعوقها، فكيف بالسب والشتم والقتل والضرب والغيبة والنميمة والكذب والسرقة والتلصص والحسد والكبر؟ لا إله إلا الله، كيف ندخل الملكوت الأعلى؟ كيف نستطيع؟ وقد أصدر الله حكمه وقضاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت يا عبد الله، لن تنفعك أبوة ولا بنوة ولا أخوة ولا قبيلة ولا ولا، إنما هي نفسك. إن زكيتها طيبتها طهرتها بهذه العبادات المقننة المقدرة تقدير الكيميائيات، وثبت على ذلك في صدق، وجاء ملك الموت أخذ نفسك وهو فارح منصور، وتفتح لأبواب السماء ويسجل اسمك في عليين. وإن كنت لا تريد هذا أو لا تعرفه فسيأتي اليوم الذي نندم فيه حيث لا ينفع الندم. معاشر الأبناء، الشيخ مريض تعب، وأنا جئت يعني لعدة مسائل، منها التبرك بدعائكم ليشفينا الله جميعا، اللهم اشفنا. ثانيا حتى ما يتعب الإخوان بزيارتي إلى البيت ويرهقون أنفسهم. وثالثا نسمع كلمات الهدى وننتفع بها إن شاء الله. والآن نستاذ الماشي المقصورة، نستعفي حتى نصلي العشاء. لا تقول الشيخ خرج ما يصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 19 ليلة العشرون من شهر جماد الآخرة لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم أعطنا وزدنا يا ولينا، إنه لا ولي لنا سواك. معاشر المستمعين والمستمعات، الآيتان الكريمتان اللتان تدارسناهما بالأمس ما وفيناهما حقهما من التفصيل والشرح والبيان، فنعود إليهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآيات الكريمة وإن نزلت في الرجلين اليهود والمنافق اللذين رفض أحدهما التحاكم إلى رسول الله وهو المنافق، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآيات كلها تتناولنا معشر المستمعين، ما من مؤمن إلا وهو من أهل هذه الآية. فقوله جل ذكره وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أليست نصا قطعي الدلالة صريح اللفظ ظاهر المعنى في أنه لا بد من طاعة الرسول؟ فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم مهلكة وجريمة وخروج عن منهج الكمال والإسعاد في الحياتين. فالرسول ما أرسل ليتلاعب الناس بأوامر ونواهيه أو ليختار من شاء أن يختار أن يفعل ويترك، لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول من طاعة الله، إذ قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر به الله ولا ينهى إلا عما نهى عنه الله. إذن فطاعة الرسول من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بالأمس ذكرتكم ونفسي بأن هذه الطاعة لن تخرج أبدا عن كونها عمل على إسعاد الإنسان وإكماله. ما هناك أمر ولا نهي لا يحقق للعبد المؤمن سعادة وكمالا. إن شئت تحلف بالله ما أمر الله ولا رسوله بفعل شيء إلا من أجل إسعاد هذا المأمور وإكماله، والله العظيم. ولا نهى الله تعالى ولا رسوله عن شيء إلا لأنه ضار مفسد مهلك للإنسان. وإن أحببت أن تتعرف أليس الله وليك؟ أليس الله مولاك؟ أليس سيدك وأنت عبده؟ فهل يرضى لعبده أن يشقى ويعذب؟ فكل أوامر الله ونواهيه هي من أجل إكمال الآدمي وإسعاده في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانيا وأخيرا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله وإعلامه لنا بذلك، لأن الله لا يخاطبنا فردا فردا، لا بد من واسطة، رسول منا إنسي بشري يتكلم بلغاتنا ويبلغنا أمر الله ونهيه. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكمل في آدابنا وأخلاقنا ومعارفنا وأبداننا، ونسعد حيث ننجو من الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. وما أرسلنا من رسول من الرسل، وهم 314 رسولا، إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذه خاصة، هذه خاصة بالذين رغبا عن التحاكم إلى رسول الله، وتحاكما عند اليهودي كعب بن الأشرف أو عند الكاهن الجهني، ما وجه خصوصها؟ لأنه تعالى قال لهم في بيان توبتهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم كيف؟ من يبين لنا وجه الظلم هذا؟ ما عرفنا يا شيخ. الله قال ظلموا أنفسهم ولا لا؟ ظلموها بماذا؟ أفرغوا عليها قناطير الأوساخ، إذ الذنوب كالمزابل والأوساخ. ظلموها، ما كانت مسودة ولا مظلمة ولا منتنة ولا عفنة، كانت مستنيرة لأنها نور. فأفرغوا عليها ماذا؟ الأوساخ. ظلموها المسكينة وإلا لا؟ ظلموها. ما وجه الظلم لها؟ لأنهم راغبوا عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحاكموا عند يهودي أو كاهن من الكهنة، عرضوها للخسائر والدمار. ظلم هذا وإلا لا؟ ظلم. نفسك يا بني أو يا أخي، لما نزلت من الملكوت الأعلى ونفخها الملك في تلك اللحمة أو المضغة، كانت في ضوئها ونورها أكثر من هذا النور، وأمرت بأن تحافظ عليها كذلك، كلما وقع عليها دخن امسحه نظفه حتى تبقى مستنيرة، تنتهي الدورة هذه التي تعيشها وتعود إلى الملكوت الأعلى نورا يتلألأ. فكل من يذنب ذنبا أفرغ عليها قطعة من الوسخ. والرسول الحكيم أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم يقول في هذا التمثيل العجيب: إذا أذنب العبد ذنبا، ذنبا نكرا صغيرة، هذا الذنب كان أو كبيرة، أي ذنب، وقع نكتة سوداء على قلبه، فإذا تاب واستغفر امسح ذاك السواد، فإنه لم يستغفر ولم يتب وأذنب، وقع بزائد النقطة الأولى نقطة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، حتى يغطى القلب كاملا. ثم قال: فذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلهذا بإجماع أهل السنة أن التوبة فريضة لازم كل من أذنب وعلى الفور، لا يقول حتى أصبح أو حتى أتغدى أو حتى كذا، ما في، أذنبت وقعت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنت نادم متحصر وعازم ألا تعود لهذا الخطأ، ومن ثم على الفور يزول ذلك الأثر. والله العظيم يمحي إن كنت صادقا في توبتك. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاءوك لماذا؟ لأنهم أعرضوا عنك وصدوا عنك وأنت صاحب الحق وأنت الوالي والحاكم، المفروض يأتوك ثم يذهبون يتحاكمون إلى دولة أخرى، إلى يهودي أو كاهن من السحرة والدجالين. ظلم هذا ولا لا؟ لو جاءوك معلنين عن ذنبهم وتوبتهم واستغفارهم منكسرين ذليلين، فاستغفروا الله أولا، يجيئون إلى رسول الله هم يقولون نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه، استغفر لنا يا رسول الله، لاستغفر لهم رسول الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لماذا يستغفر لهم الرسول؟ لأنه صاحب الحق، ظلموه وإلا لا؟ قل أهانوه، ما اعترفوا بدولة ولا سلطان ولا حكم. لو أن مواطن في دولة من الدول يرفض أن يتقاضى في دولته ويتقاضى في سفارة أخرى، يرضى عنه الحاكم وأهل البلاد؟ ما يعقل هذا أبدا. كيف يتركون الحاكم العام رسول الله ويتحاكمون عند يهودي؟ فالحق حق الرسول وإلا لا؟ فلهذا لن تقبل توبتهم إلا بهذه الشروط الثلاثة. أولا أن يأتوا مذعنين منكسرين، تكبرتم أمس اليوم تأتون وأنتم في أذل في ذل وذلة. ثانيا مستغفرين الله تائبين إليه من التحاكم عند أعدائه. ثالثا ويستغفر لهم رسول الله، بمعنى يتنازى عن حقه بالمعنى القريب، يستغفر لهم معناه أنه راضي عنهم الآن، كان متأثرا وغاضبا وساخطا عليهم. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا جواب لوجدوا الله توابا رحيما، كثير التوبة يتوب على كل من تاب إليه ورجع وقرع بابه والطرح بين يديه، ورحيما يرحم ولا يعذب. هذه الحادثة بعينها خاصة وإلا لا؟ لكن هل يجوز لنا نحن أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة؟ ماذا تقولون؟ الذي يقول يجوز لنا أن نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة انسلخ من الإسلام، فليراجع الطريق من جديد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كيف نواجه هذه المشكلة يا شيخ؟ استعمرتنا أوروبا وورثت فينا قوانينها السياسية والاجتماعية والمالية والحربية ونحن على ذلك، كيف نصنع؟ من يجيبنا عن هذا السؤال؟ الجواب خطوتان. الخطوة الأولى: واشهد اللهم، ونحن نبكي ونكرر هذا طول العام. الخطوة الأولى أن يسلم المواطنون لله قلوبهم ووجوههم، إذ لا ينكرون أنهم مسلمون، بل يغضبون إذا قلت له أنت غير مسلم. مسلمون، أسلموا قلوبكم لله ووجوهكم. كيف نسلم ذلك يا شيخ؟ الجواب أن نعرف أننا أذنبنا وأخطأنا وبعدنا، وها نحن تائبون عائدون، دلونا. نسمع الجواب: اجتمعوا في بيت مولاكم، اجتمعوا في بيت ربكم وسيدكم لتعطوه قلوبكم ووجوهكم، اجتمعوا في صدق طالبين رضاه، مستمطرين رحماته، باحثين عن طريق موصي إلى حبه ورضاه. إلى أين نذهب؟ إلى بيته، نطرح بين يديه، هو الذي يفرج ما بنا، هو الذي يكشف سيئاتنا ويرفع عنا ما ابتلينا به. إلى بيته، فإذا اجتمع أهل القرية أو الحي في صدق كما تسمعون واطرحوا بين يدي الله، يصلون المغرب ويجلسون جلوسنا هذا، النساء وراء ستاير ومكبرات الصوت بينهن، وأطفالنا صفوفا كالملائكة نصففهم بين نسائنا ورجالنا، الكفر بالله. العمل الصالح إذا عمله عبد الله أو أمة الله بإخلاص لله، لا يلتفت فيه إلى غير الله، ويؤدي كما بينه رسول الله في وقته ومكانه على هيئته وكيفيته، من شأن هذا الإيمان هذا العمل أن يثبت الإيمان ويركزه في القلب حتى يصبح ثابتا كالجبال الرواسي. هذا من ثمار العمل الصالح. أولا يحقق لك خير الدنيا والآخرة، ثانيا يثبت الإيمان في قلبك فلا تفقده في يوم الأيام أبدا، ولا يتضعضع ويتزعزع وتصاب بالفتن. وتأملوا قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ما معنى ما يوعظون به يا شيخ؟ ما فهمنا. ما يؤمرون به وينهون عنه، من الذي يعظهم؟ أليس رسول الله يأمرهم بالشيء ويبين لهم فيما رأوا ونتائجه الطيبة، ينهاهم عن الشيء ويبين لهم نتائجه الخبيثة الرديئة المخسرة؟ ذا هو الوعظ. لو فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي للإيمان في قلوبهم، ما تستطيع عواصف الحياة أن تزعزعه. وإذا هم فعلوا ما يوعظون به وحصل لهم الخير به وثبت قلوبهم فركز الإيمان فيها حتى لقونا مؤمنين، إذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذا وعد الله، هذا شيك ملك الملوك. وإذا لآتيناهم، أعطيناهم من لدنا لا من عند غيرنا أجرا عظيما. من يقاد هذا القدر ومن يعرف قيمته؟ ولك أن تقول رضاه وسكنان دار السلام في مواكب النبيين والصديقين، أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ يا معشر الأبناء والإخوان، يا مؤمنات، هل فعلنا ما نوعظ به؟ هل تركنا ما حرم الله ورسوله؟ هل نهضنا بهذه الواجبات والتكاليف؟ هيا ننظر في أمرنا. وأخيرا، ولهديناهم صراطا مستقيما. فقط يفعلون ما يعظون به، فقط يحصل هذا الخير كله. أولا لكان خيرا لهم في دنياهم وأخرهم، وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم. وإذا حصل هذا النتائج لآتيناهم من عندنا من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. يمشي من بيته إلى باب دار السلام، لا انحراف ولا عوجاج ولا سقوط ولا من يضله أو يفتن أو يخرجه عن هذا الصراط المستقيم حتى يقع باب الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما. ويدل هذا على أن القرآن ينزل والأحكام تنزل والعبادات، وهم يمشون في هذا الصراط وهو الإسلام المنجي والمسعد لأهله. وهذا الذي ندعو الله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. الذي يفعل ما يوعظ به يتحقق له هذا الخير كله. آخره أن يهديه ربه العليم الحكيم صراطه المستقيم الموصل إلى رضاه ودخول دار السلام. فقط ما باعدنا أو باعدنا أنفسنا عن أمرين: هل نفعل ما نوعظ به وإلا لا؟ وإن قلت بما من وعظنا، الجواب: عليك بكتاب الله، تجد أوامر الله ونواهيه واضحة كالشمس، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الأوامر والنواهي بالمئات. الله أعلم ماذا نصنع. المواطن الذي ما نراه يتعامل بالملوك، يأخذ ويعطي ويودع ويتسلف منها، الذي يعد عن هذا يسجن 40 سنة أو تصادر أمواله، حينئذ نقول: الحاكم قرار آخر. الذي يشاهد خارج من بيته قبل طلوع الشمس يسجد 20 سنة، لا صلاة الصبح عندنا، نقول: الحاكم ظالم، مجبور نحن. أما ونحن نعيش الحكام ونعاشرهم 50 سنة في الاستقلالات ما صدر حكم بالباطل، والشعوب هي الضائعة والتائهة والتي تتحدى الله ورسوله، ونسمع كلمة حاكم وحاكم. لعلكم ما فهمتم هذه البربرية، ما عندي أكثر مما أقول. أقول نصرخ ونقول الحاكم إذا ألزمني وأجبرني على أن أعصي ربي وأخرج عن طاعة مولاي، وحينئذ ننظر إذا وجدت لي طريق على الهجرة هاجرت، ما أبقى في بلد لا أعبد فيها ربي وجبت الهجرة، وإذا لم أستطع الهجرة أنا مع الضعفاء الذين قال الله فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعصى الله أن يعفو عنهم. أما أن المسلمين من أندونيسيا إلى موريطانيا هم المعرضون، هم المتكالبون على الشر والفساد، هم ونبكي الحاكم. لو كان بكاؤنا على الحاكم صحيح، لو كنا طاهرين أصفياء أنقياء وجئنا أمام حضرته وطرحنا بين يديه أنقذنا يا سيدنا، والله لاستجاب. لكن فقط نثير المتاعب والمصاعب ونزيد الحكام غضبا وسخطا ونقول هذه هي الحياة. إذن أولا قلت لكم يجب أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونعبد الله بما شرع، نطيع في أمره ونهيه، هذه الخطوة الأولى. كان الحاكم كافرا أو مسلما، أمر أو لم يأمر، نهى أو لم ينهى، لا نبالي بذلك، مسلمون. ثانيا الحاكم إذا أسلمنا فسوف يسلم والله معنا، أقسم بالله. ممكن لو كان إيطالي أسباني يهودي يشاهد أمة كلها مقبلة على الله تبكي، لا ظلم ولا فجور ولا شر ولا فساد، يراجع نفسه ويدخل في الإسلام، أو ما هو ممكن هذا؟ كل الذين أسلموا الأمم والشعوب في القرن الثاني والأول أسلموا لرؤية الإسلام فقط، هل أجبر واحد بأن يكفر ويدخل الإسلام؟ والله ما أجبر واحد. الحاكم برجاله يشاهدون أمة ربانية، المحاكم ما يدخلها أحد، لا ظلم ولا اعتداء ولا فجور، والصلاة قائمة والنعم هكذا توزع والأمة مقبلة على الله. الحاكم ماذا لو كان شيطان يسلم؟ أو ما فهمتم هذا؟ أقسم بالله. وقد علمنا أن الحاكم قد يتملق الشعب بما يحب الشعب، كلمة سياسية، إذا رأى الشعب يصفق معهم ليرضوا عنه، رأى الشعب يشرب الخمر يشرب معهم، هذا شأن البشر، هذا شأن الضعف البشري. بهذا نخرج من هذه الورطة وهي تهددنا بعدم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ماذا نقول؟ الله يكذب علينا؟ يخاطب رسول بما هو غير الواقع؟ حاشا وكلا. فوربك لا يؤمنون حق الإيمان ولا يصدق عليهم أنهم مؤمنون حتى يحكموك يا رسولنا فيما شجر بينهم من خلافات وخصومات ونزاع مادي أو غيره، ثم تحكم عليهم ويخرجون وليس في أنفسهم حرج، قلوبهم طيبة ونفوسهم طاهرة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما كاملا. غدا إن شاء الله أعطيك مفتاح السيارة واسمح لي يا أخي. ويقبله بين عينيه أخي: غدا إن شاء الله أتي بصك العمارة والمفاتيح فيها، وأرجو أن تسمح لي ولا تذكرني إلا بخير، لأن القاضي حاكم بسم الله بكتاب الله وسنة رسوله أن العمارة لفلان ليست لفلان. يسلم المفاتيح وقلبه مطمئن ساكن، لا ضيق ولا ألم ولا حرج. فهمتم هذه؟ هذا هو الإيمان، هذا هو إسلام القلوب وإعطاؤها للرب تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به وحكمت ويسلموا تسليما. أعطيه حقه يا فلان، يحاسبك على الفلس ويرد كل مالك إليه. مثالان حيان في دولتين إسلاميتين. الأولى دولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولى عمر بن الخطاب القضاء في المدينة، فجلس عمر في المسجد، ما في محكمة بمليار ريال، ما جاء أحد يشتكي أبدا. قال: يا أبا بكر، بعد عام كامل يا خليفة رسول الله، ما فائدة حبسي أنا هنا؟ ما تحاكم عندي أحد، لا يظلم مؤمن مؤمنا، كيف يتحاكمون؟ فعفى عنه. كيف ذلك المجتمع الذي ما يحدث فيه خصومة؟ عالموا، عرفوا. هذه دولة الخلفاء الراشدين. وفي دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته خيال وإلا واقع؟ واقع. موجود هذه الدولة ولا لا؟ قبل هذا الخلط والخبط كان شيخنا محمد ابن التركي، عشنا معه وحضرنا جنازته وتوفي في البقية، كان قاضيا يجلس في المحكمة ساعة ساعتين ما يجي أحد، والله يخرج عند باب المحكمة: هل من متقاض؟ هل من متقاضي؟ ثلاث مرات يمشي إلى المسجد، ما في أحد. كيف هذا؟ لا ظلم، عرفوا الطريق إلى الله، لا اعتداء، لا سخط ولا غضب. يقول الكفر بالله. العمل الصالح. إذا لطيفة في هذا الموضوع، بعض الأصحاب بكوا قالوا: الآن يرفع الرسول ونحن من الآن ما نراه، فجاءوا يبكون إلى رسول الله: الآن تموت وتفارقنا ولا نراك أبدا. هم أصابهما كرب عظيم. أحدهما قال له: ماذا يدهش العقول؟ قاضي واحد قال: عندنا أكثر من 90 قضية في الطلاق، كيف الطلاق؟ أنت مؤمن ولا لا؟ مؤمن. هل المؤمن يؤذي مؤمنا في الشارع وإن عاش 50 سنة؟ دلوني مؤمنا صادقا آذى مؤمنا في عرضه في ماله في بدنه، لا بسب ولا بشتم أبدا، والله 70 سنة. كيف إذن تؤذي المرأة التي بين يديك وهي أم أولادك، وهي ربة بيتك، وهي الفقيرة والمسكينة والمحتاجة إليك، تؤذيها وتتعرض معها للنفاق والصراع والطلاق؟ كيف يتم هذا؟ من يجيب ما سبب هذا المشكل؟ الجهل بالله، الجهل بمحاب الله، الجهل بمساخط الله، الجهل بالوقوف بين يدي الله والجزاء على الكسب في هذه الحياة. الجهل، إي والله الجهل، بأنهم قوم لا يفقهون، قوم لا يعلمون. إذن كيف نذهب بهذا البلاء؟ نبدأ من حيث بدأنا، هيا نسلم، ندخل في الإسلام من جديد. كيف نفعل يا شيخ؟ نعرب على ذلك وندلل أن نقف بين يدي الله ونطرح بين يديه كل يوم في بيته، نبكي بين يديه ونتعلم الكتاب والحكمة نساء ورجالا وأطفالا في صدق. نعم أسلمنا يومئذ. المحاكم إن شاءت تغلق أبوابها، تغلق، ما بقي من يظلم ولا يفجر ولا يكذب ولا يسرق، والحكومة يتوفى لها المال الكثير، الشرطة والبوليس والأمن كل هذا استغنوا عنه. ماذا يفعلون بالمال؟ يعطونه الفقراء والمساكين، ما بقي بقي. متى نفيق من هذه؟ قالوا صحونا. أين الصحوة هذه؟ أين الصحوة؟ ومسألة في هذه القضية بالأمس أوجزنا الحديث فيها، وهي ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. هذه الآية استشهد بها كثير في القرون الوسطى من القرن الرابع إلى اليوم، استشهد بها علماء وقالوا ويكتبون رسائل في الحج ويقولون للزائر إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، وهان قد أذنبت يا رسول الله وجئت مستغفر الله فاستغفر لي. تبهتم؟ تفيض بها كتب بالمئات، وهو جهل بهذه الآية الكريمة وعدم علم وبصيرة. والقضية ليست مجرد بدعة، القضية قضية توحيد وشرك. فالذي يسأل رسول الله ويقول يا رسول الله المدد، أو يا رسول الله ادعو الله لي، أو يا رسول الله استغفر لي، هذا دعا غير الله، سأل غير الله، طلب حاجته من غير الله. والرسول في سورة الجن قل لهم أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالجبار جل جلاله يغضب يغضب يغضب. لما يغضب؟ لأنك سويت به مخلوق من مخلوقاته، مخلوق ممن خلق، مصنوع ممن صنع، عبد من عبيده، تنزله منزلة الله إلى جنبه. يا الله يا رسول الله كيف يجوز هذا؟ يا الله يا رجال البلاد، يا الله يا أولياء الله، عاشت أمة الإسلام قرونا إلا من نجى الله وهم مشركون بهذا الشرك. ما سبب ذلك يا شيخ؟ الجهل. ما سبب الجهل هذا؟ الثالوث الأسود. الثالوث الأسود العدو المكون من ثلاثة أعداء، وهو مظلم لا ضوء فيه ولا نور، هو المكون أولا من المجوس، ثانيا من اليهود، ثالثا من النصارى. تعاونوا على إطفاء نور الله. أما المجوس فعلتهم سقوط عرش كسرى وانطفاء نار كانوا يعبدونها، فتكون منهم حزب يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام. وأول رصاصة أطلقت في جسم الإسلام من يد المجوس قتل عمر في محراب رسول الله، في الوقت الذي الجزيرة كلها نور. قتل عمر، عمر قتل، اي والله العظيم كل الدنيا تعرف هذا. اين قتل؟ في محراب رسول الله وهو يصلي بالمؤمنين. من قتله؟ أبو لؤلؤ المجوسي، كان مولا لأحد الصحابة، عبد من عبيده، فباتم للمغيرة بن شعبة، وهو مدبر مهيئ. فقتل عمر في المحراب، ومن ثم اهتز العالم الإسلامي. اليهود ما إن أصدر عمر إجلاءهم الرسمي من الجزيرة تنفيذا لأمر رسول الله لا يجتمع الدينان في الجزيرة. رحلهم من خيبر ومن تيمة وتبوك ومن كل المناطق، ما إن خرجوا حتى استشاطوا غيظا وغضبا، وبعثوا عمن بحثوا عمن يتعاونون كيف يطفئون هذا النور. فوجدوا أولئك المجوس، وقام عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بالتعانق معهم، وهم الذين أحدثوا فتنة عثمان وعلي. النصارى شاهدوا أنوار الإسلام تغمر غرب أوروبا وشرقها، قالوا كيف نصنع، كيف كيف، فبحثوا عمن يتعاونون، فوجدوا المجوسية السرية واليهودية الخفية، فتعانق الثلاثة ودخلوا في حروب دمرها وفشلوا وتحطموا عشرات الحروب ومئاتها. قالوا إذن ماذا نصنع؟ هيا نبحث عن السر في هذه القوة. وعثروا على السر، قالوا إنه القرآن. القرآن هو الروح، حيت هذه البشرية به. كيف ننزع القرآن؟ مستحيل. اجتمعوا في السودان أو في الحبشة أكثر من 30 صليبي، كيف
يسقطون كلمة قل فقط ما استطاع. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس، قل هو الله أحد. قالوا إذا نزعنا قل نقنع العرب أن هذا ليس بكلام الله، هذا كلام محمد فقط. لكن كلمة قل يقول المتكلم نفسه قل، لابد من آخر يقول له قل. إذن فماذا يصنعون؟ قالوا إذن نستطيع أن نصرفهم عن القرآن، عرفتم؟ هيا. قالوا تفسير القرآن صواب خطأ، إذا فسرت وعصبت أنت مخطئ، تب إلى الله، وخطأه كفر. فألجموا العالم الإسلامي عن قول قال الله. ماذا نصنع به؟ اقرأوا على الموتى. حدثني شاب اليوم في البيت في مصر، قال فتحت السيارة، إذاعة السيارة، وإذا بقارئ يقرأ، ونحن في وليمة عرس أخذين أشياء العرس وكذا في السيارة، ما إن سمعوا القرآن حتى صاحوا يا ويلك يا ويلك، نحن في عرس تحولنا إلى الموت، كيف نسمع القرآن؟ هذه يسمع في الميت أو في بيت الميت، ما هو في العرس. يحلف بالله هكذا. قلت سأحدث بها المؤمنين، سنخطوا، كيف نحن حاملين أشياء العرس وكذا ونسمع القرآن؟ هذا يسمع في ليلة الموت. وأصبح القرآن يقرأ على الموتى، ولا يقوى أحدا يقول قال الله قال رسوله. فقتلونا، مسحوا الإيمان من قلوبنا، هبطنا، فحكمونا وسادونا. وإلى الله الشكوى، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 20 ليلة 21 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد،
ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليلتين بعدها أو الليلة التي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي ونفسي والعالم أجمع. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الخير، إنك الولي والقدير. وها نحن مع سورة النساء ومع هذه الآيات، وهي خمس آيات، فهيا نتل هذه الآيات ونكرر تلاوتها المرتين والثلاثة، وكلنا يتفكر ويتدبر، يحاول أن يفهم مراد الله من هذه الآيات. وأعيد إلى أذهانكم أن الآية معناها العلامة، كل آية علامة على أي شيء؟ على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله العظيم، كيف ذلك يا شيخ؟ هذه الآية من أنزلها؟ من تكلم بها؟ من أوحاها؟ من قالها؟ في جواب سوى الله؟ إذن الله موجود، عليم حكيم قدير رحيم، وصفاته في كتابه. والذي نزلت عليه ما تدل على أنه رسول الله؟ ينزلها عليه ويوحي بها إليه ويأمر بالعمل بها وإبلاغها وهو ليس برسول؟ مستحيل هذا. ففي القرآن 6240 آية، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآيات المباركة تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا القليل إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ومن يطع الله والرسول ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مرة ثالثة. ولو أنا كتبنا عليهم ماذا؟ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق في الحديث عن أولئك النفر الذين يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد بينت للسامعين والسامعات أن العبرة ليست بخصوص السبب، ولكن عبر باللفظ. عموم اللفظ هو المراد، أما خصوص السبب قد تنزل الآية في شأن فلان، ولكن الحكم يبقى ببقاء الإنسان. فاسمع قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم. أولئك الذين يتحاكمون إلى الطاغوت فرارا من العدل والحق طلبا لأوساخ الدنيا، لو أنا كتبنا عليهم أي فرضنا عليهم ماذا يفعل؟ أن يقتلوا أنفسهم. وهو جائز أن يفرض عليهم بأن يقتل بعضهم بعضا، إذ فعل هذا مع بني إسرائيل حتى سقط في المعركة 40,000. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لما فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته وغرر بهم الشيطان فعبدوا ذلك العجل المصنوع بيد السامري، إذن فاشترط الله لتوبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. في الحقيقة هم ارتدوا ويجب قتلهم، المرتد يقتل. لكن موسى وأخاه هارون لا يستطيعان أن ينفذ الإعدام في عشرات الآلاف. إذن فأمرهم الله: إن أردتم دار السلام والجنة ومواكبة النبيين والصديقين لا يمحو هذه الخطيئة إلا أن يقتل بعضكم بعضا. فخرج الرجال والتقوا صفوفا يقتل بعضهم بعضا حتى سقط منهم 40,000. وصرخ موسى وهارون فرفع الله تعالى ذلك القتل. فهمتم السر؟ ارتدوا بعد ايمانهم والا لا؟ تركهم موسى عليه السلام مع اخي هارون وذهب للقاء ربه بالطور، فغرر بهم ابليس فصنع عجلا من نحاس او ذهب بل من حلي النساء، وقال: هذا هو الهكم وإله موسى. وموسى نسيه فقط، ومدوا أعناقهم وعبدوا النساء والرجال. فاشترط الله العليم الحكيم لتوبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا إعلان موسى عليه السلام: إن الله يأمركم توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. يقول تعالى: ولو أنا كتبنا على هؤلاء ضعاف الإيمان والمرضى، كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم واتركوا البلاد، ما فعلوه إلا قليل منهم. وهنا قال أبو بكر الصديق: لو أمرنا لفعلنا. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أمتي رجالا إيمانهم أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. أما خرج أبو بكر من داره وترك أهله وماله؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا القليل منهم. لما؟ لضعف إيمانهم. ونحن كيف حالنا لو كتب الله هذا علينا؟ نقتل؟ نخرج من ديارنا؟ ينبغي أن نكون متهيئين مستعدين، لو كتب هذا لفعلنا، وإلا ما نحن بالمؤمنين. لا تعجبن عبد الله، هذا خليل الرحمن، هذا إبراهيم إمام الموحدين، يوحى إليه بأن يذبح ولده، والله العظيم يذبح ولده الوحيد إسماعيل، وتطيبه والدته وتصلح ثيابه، ويخرج به إبراهيم من ذلك الجوار الكريم حول الكعبة إلى منى ليريق دمه هناك. وبالفعل صرعه على الأرض وتله للجبين والمدي في يده، وقال: بسم الله والله أكبر. قبل أن تصل إلى حلق الغلام ناداه جبريل: خذ هذا واترك هذا يا إبراهيم. فقدم إليه كبشا أملح وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة والصافات أو اليقطين. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. ما إن سمعها أبو بكر حتى قال لو أمرنا لفعلنا لقتلنا أنفسنا وخرجنا من ديارنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول أبي بكر إن من أمتي رجالا إيمان في قلوبهم أثبت من الجبال رواسي. هذا هو المؤمن، ما هو من غضب فقط يسب الدين ويطلق موته، من جوع فقط يسرق. مؤمن، أين الإيمان وأين أهله؟ نسمع. وقال تعالى ولو أنا، لو حرف امتناع لامتناع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. من واعظهم؟ الله ورسوله، يأمرانهم بفعل الخير وترك الشر. إذ الوعظ أمر ونهي مع ذكر الوعد في الأمر والوعيد مع النهي حتى يكف العبد ويرجع إلى الحق والصواب. والله يأمر وينهى، أسألكم بالله هل يأمر بغير الخير؟ والله ما كان. هل ينهى عن غير الشر؟ والله ما كان. الله وليهم ومولاهم، سيدهم وربهم، وهم عبيده، فلا يأمرهم إلا بما يزيد في كمالهم وسعادتهم، ولا ينهاهم ويمنعهم إلا عن شيء يزيد في شقائهم وبلائهم. فلهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من أمر ونهي لكان خيرا لهم من جهة، لأنه يحقق السعادة والكمال. أيما إنسان أراد أن يكمل ويسعد ماذا يفعل؟ الجواب يطيع الله ورسوله، في الأمر يفعله وفي النهي يتركه، والله ليكملن ويسعدن في الدارين. هل تشكون في أن الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق الحديد يقطع ولا لا؟ لما ما تتغير هذه السنن؟ أيأمر الله ويطيع عبده ويفعل ما أمره به ويترك من يوعنه ثم لا يكمل ولا يسعد؟ والله لا يكملن ولا يسعدن. إذ الله في أوامر ونواهيه كالطبيب، كل هذا وترك هذا، اشرب من هذا وترك هذا، تحفظ صحتك وكمالك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم، وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم. خذوا هذه وما أحسبكم تبلغون. العمل الصالح إذا فعله عبد الله أو أمة الله بإخلاص لله وعلى الوجه الذي بين رسول الله بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، هذا العمل الصالح والله ليثبتن الإيمان في قلبك تثبيتا. العمل الطالح الفاسد يزعزع الإيمان، يذهبه، يخرجه من القلب، تتراكم الذنوب والمساوي وتتحكم الشهوات والأهواء وينسى الرحمن جل جلاله فيذهب الإيمان ويستقر بعده الشرك والكفر بالله. العمل الصالح إذا عمله عبد الله أو أمة الله بإخلاص لله لا يلتفت فيه إلى غير الله ويؤدي كما بينه رسول الله في وقته ومكانه على هيئته وكيفيته، من شأن هذا الإيمان هذا العمل أن يثبت الإيمان ويركزه في القلب حتى يصبح ثابتا كالجبال الرواسي. هذا من ثمار العمل الصالح، أولا يحقق لك خير الدنيا والآخرة، ثانيا يثبت الإيمان في قلبك فلا تفقده في يوم الأيام أبدا ولا يتضعضع ويتزعزع وتصاب بالفتن. وتأملوا قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ما معنى ما يوعظون به يا شيخ؟ ما فهمنا. ما يؤمرون به وينهون عنه، من الذي يعظهم؟ أليس رسول الله يأمرهم بالشيء ويبين لهم فيما رأوا ونتائجه الطيبة، ينهاهم عن الشيء ويبين لهم نتائجه الخبيثة الرديئة المخسرة؟ ذا هو الوعظ. لو فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي للإيمان في قلوبهم، ما تستطيع عواصف الحياة أن تزعزعه. وإذن إذا هم فعلوا ما يوعظون به وحصل لهم الخير به وثبت قلوبهم فركز الإيمان فيها حتى لقونا مؤمنين، إذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذا وعد الله، هذا شيك ملك الملوك. وإذن لآتيناهم، أعطيناهم من لدنا لا من عند غيرنا أجرا عظيما. من يقاد هذا القدر ومن يعرف قد قيمته؟ ولك أن تقول رضاه وسكنان دار السلام في مواكب النبيين والصديقين، أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ يا معشر الأبناء والإخوان، يا مؤمنات، هل فعلنا ما نوعظ به؟ هل تركنا ما حرم الله ورسوله؟ هل نهضنا بهذه الواجبات والتكاليف؟ هيا ننظر في أمرنا. وأخيرا ولهديناهم صراطا مستقيما. فقط يفعلون ما يعظون به فقط يحصل هذا الخير كله. أولا لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم. وإذا حصل هذا النتائج لآتيناهم من عندنا من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يمشي من بيته إلى باب دار السلام، لا انحراف ولا وجاج ولا سقوط ولا من يضله أو يفتنه أو يخرجه عن هذا الصراط المستقيم حتى يقع باب الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما. ويدل هذا على أن القرآن ينزل والأحكام تنزل والعبادات وهم يمشون في هذا الصراط وهو الإسلام المنجي والمسعد لأهله. وهذا الذي ندعو الله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. الذي يفعل ما يوعظ به يتحقق له هذا الخير كله، آخره أن يهديه ربه العليم الحكيم صراطه المستقيم الموصل إلى رضاه ودخول دار السلام. فقط ما باعدنا أو باعدنا أنفسنا عن أمرين: هل نفعل ما نوعظ به وإلا لا؟ وإن قلت بما من وعظنا، الجواب: عليك بكتاب الله، تجد أوامر الله ونواهيه واضحة كالشمس، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الأوامر والنواهي بالمئات. ما تقرأ ولا تكتب، اسأل العلماء، ائت إلى الرجل العليم وقل: يا شيخ، من فضلك دلني على شيء يحبه ربي. فإذا قال لك ربك يحب الكلمة الفلانية لا تتركها، الهج بها الليل والنهار. وعدت إليه مرة ثانية: يا شيخ، قل لي ما هي الكلمة التي يبغضها الله ويكرهها فنهانا عنها؟ إذا قال: إنها الكذبة، لن تكذب أبدا. وتأتي بعد يوم أو أيام: ما الذي يحب ربي من الأعمال؟ قال: أحب الأعمال إليه الصلاة في وقتها. تلازم ذلك ولا تستطيع أن تتركه بحال. وتأتي بعد أيام: دلني على فعل يبغضه ربي ويبغض أهله. قال: الزنا. فيقلع عبد الله ولا يلتفت أبدا حتى الموت. وهكذا يعلم ويعمل، ليس شرط أن يتعلم كل العلم في أيامه. القرآن كان ينزل، كلما ينزل بواجب نهضوا به، كلما ينزل بممنوع تخلوا عنه وتركوه 23 سنة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ما هذه العطايا الإلهية؟ هل طلبها مؤمن أو مؤمنة في صدق؟ هل بحث عنها وعرفها؟ ولا الواحد في المليون. ثم يقول تعالى: ومن يطع الله ورسوله. من؟ ذكرا أنثى، عربيا عجميا، أبيض أصفر أحمر أسود، من؟ غنيا فقيرا، ألكا دميما الخلق، جميل الوجه، من؟ يطيع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا وعد الصدق، هذا وعد الله، ومن أصدق من الله حديثا. ومن يطيع الله والرسول. والسؤال: فيما يطيع الله ورسوله؟
في أي شيء، ما تعرف، اقرأ القرآن، ما تعرف اسأل العلماء، تعرف فيما تطيع الله والرسول، أي في أوامرهما ونواهيهما، ما أمر الله به بصيغة أقيموا آتوا جاهدوا قولوا، هذه الأوامر التي في القرآن افعلها، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدون محصي محفوظ مصون في كتب السنة وأصحها الموطأ والبخاري ومسلم، افعل تلك الأوامر واجتنب تلك المنهيات النواهي المحرمات، وهي إما اعتقاد فاسد أو قول سيء أو عمل غير صالح. ومن يطع الله ورسوله، مرة ثانية، في أي شيء يرحمكم الله؟ أجيبوني، في أمرهما ونهيهما، فيما أمر به ونهيا عنه. كيف نعرف أن هذه الأوامر والنواهي يا شيخ؟ كيف عرفت تلبس الثوب تخيطه وتلبس النعل وتضعه؟ تعلمت وإلا لا؟ إذن يجب أن تعرف أوامر الله ونواهيه. فإن قيل إن بالجبل الفلاني أو المنطقة الصحراوية الفلانية شخص يعرف ما يحب الله وما يكره، يجب أن تمشي، والله يجب أن تمشي. وقد قرر أهل العلم أن الإنسان إذا كان في قرية ما فيها عالم وهو ليس بعالم حرام أن يبقى فيها، يجب أن يهاجر إلى قرية أخرى فيها عالم بالله يسأله ويعلمه. يبقى بدون علم أكلته النار، تحطم وخسر. أو يعبد الله بدون علم؟ ممكن؟ مستحيل. ما هي عبادة الله؟ أليس طاعته في الأمر والنهي؟ والأمر كيف هو؟ كيف يفعله؟ لا بد من عالم يعلمه. وحسرته وأسفاه، إلى أين هبطنا؟ ومن يطع الله والرسول، من شرطية الجزاء، ما ثوابه ما جزاؤه؟ هذا الذي يطيع الله ورسوله، والله لمن الآن لا أبرح أطلب أوامر الله ونواهيه وأعمل بالأمر وأترك النهي، في عزم. الجزاء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يروى هنا لطيفة في هذا الموضوع. بعض الأصحاب بكوا، قالوا الآن يرفع الرسول ونحن من الآن ما نراه، فجاءوا يبكون إلى رسول الله، الآن تموت وتفارقنا ولا نراك أبدا. هم أصابهما كرب عظيم. أحدهما قال له ماذا؟